جاهز؟
والجمع بين الأخبار التي زعموا فيها التناقض والاختلاف. ولا شك أن هذا عمل خواص علماء الأمة. وهذا الكلام الذي سينقل نقله عن ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث. فيأتي بالحديث ثم الشبهة ثم يرد عليه. والمؤلف تواتر. وأنه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة اسماها شرح حدوث النزول العلو للذهب شرح حدوث النزول هو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى نعم شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية هو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ومطبوع طبعا رائقة جميلة واحدة. المعتقد يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهذا يخالف قول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع وقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد أجمع الناس على أنه يكون بمكان لا يشغله شأن عن شأن. هذه هي الشبهة، على أنه بكل مكان لا يشغله شأن عن شأن. فأرادوا أن يبطلوا النزول ذكر هذه الآية. وأهل البدع لا يقصدون الاستدلال بالنصوص وإنما يقصدون بهذه الشبهات رد النصوص. وخلاصة الجواب عنهم أولا أن النصوص لا يمكن أن تتناقض في الحقيقة. يقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما الاختلاف يكون في ذهن العالم او ربما لوصول بعض النصوص اليه ولم يصل الباقي. واما في حقيقة الامر فلا يمكن ان يكون هناك تناقض بين ايات الله او احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه معية ليس معية الاختلاط والامتزاج، إنما هي معية معية معناها المصاحبة والاطلاع والعلم، وهذا معروف في لغة العرب أن المعية يقصد بها أحيانا المصاحبة، كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. وهل القمر معنا مختلط بنا ولا نراه في السماء فقط؟ وتقول المتاع معي وهو فوق رأسك، وتقول الشخص ينام وزوجته معه وقد يكون هو في المشرق وهي في المغرب، يعني معه على ذمته وفي عصمته. ايضا مما يجاب عنهم ما اجيب عنه بما سبق ان الآية افتتحت بالعلم، الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، واختتمت بالعلم ان الله بكل شيء عليم. وهذا يفيد ان المعية هنا معية احاطة ونفوذ قدرة ومشيئة، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى ويسمع قولهم ويرى افعالهم ويبصر احوالهم وهو فوق العرش جل وعلا بذاته سبحانه، ومع الناس بعلمه واطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. واما قوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، فقد ذكر ائمة السلف ان قوله تعالى هو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني يعبد في الارض، يعني معبود في الارض كما انه معبود في السماء وهو فوق العرش. ومثل المؤلف له كما تقول فلان بخراسان امير او نصر امير، يعني هو امير لاهل مصر وامير لاهل خراسان وان كان ساكنا في احدى البلدين دون الاخرى. يبقى اذا هذا مختصر الجواب على هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث اخر، قالوا رويتم ان كلتا يديه يمين وهذا مستحيل ان كنتم اردتم باليدين العدوين، وكيف يعقل يدان كلتاهما يمين؟ وزعم الفضيل رحمه الله ان هذا الحديث صحيح ومعناه التمام والكمال، لان كل شيء ما يسره تنقص عن يمينه في القوة والبطش، وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر بما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقصان، اي صفة الله بخلاف ذلك. وفي الحديث نصا يمين الله سحاء لا يغيظها لا يغيظها شيء الليل والنهار، اي تصب العطاء ولا ينقصها.
فجواب ابن قتيبة رحمه الله على هذا الحديث الذين ساقوا عليه الشبهة ليردوا هذا الحديث ومعنى هذا الحديث إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فأجاب ابن قتيبة رحمه الله بأن هذا معناه التمام والكمال، يعني في المن والعطاء. وابن قتيبة ممن ينفي الشمال عن الله تبارك وتعالى، واستشهد بقوله يمين الله سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار، اي تصب بالعطاء ولا ينقصها. وهذا الحديث رواه الشيخان. وسمعتم ايضا انه هناك روايه في صحيح مسلم وكلتا والاراضين بشماله، وهذا ايضا مما يجاب به، ولكن وكلتا يديه يمين يعني في المن والعطاء. نعم.
حديث آخر، قالوا رويتم عجب ربكم من إلهكم،
نعم، من إلكم وقنوطكم،
عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وضحك من كذا، إنما يعجب ربكم مما يعلم فيعلم. وله قتيبة رحمه الله نحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا، وإنما هو
وجل، لأن العجب لا يكون إلا عن عدم علم. والأحاديث وردت في العجب وفي الضحك كثيرة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله: عجب ربكم من إلكم وقنوتكم. وهذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية. ثم قال: الإل شدة القنوط، ويجوز أن يتم رفع الصوت فيه بالبكاء. فقالوا: ألا يئل ألم. قال أبو عبيدة: والمحدثون يرونه بفسر الهمزة إل، والمحفوظ عند أهل اللغة الفتح يعني أل. وفي حديث العجب: عجب ربكم من شاب ليس له صبوة. وأيضا: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره منه سبحانه. وفي الآية: بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة حفص. وفي قراءة سبعية متواترة: بل عجبت ويسخرون. فيكون فيه إثبات صفة العجب على القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة قالون. قراءة من؟ يعني مش قالون؟ طب انت قلت لا ليه معقلون يعني؟ انت تونسي؟ شوف بل عجبت ويسخرون قراءة من في تفسير، نبحث عنها في تفسير من؟ شوف تفسير الشوكاني. بل عجبت ويسخرون على قراءة، ينظر الآن قراءة من؟ هي قراءة سبعية متواترة. والمعترض يعترض الأحاديث الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة رغم أنف التكفيريين الذين يكفرون بالكبيرة، رغم أنوفهم أن القاتل يدخل الجنة. هذا حديث الرسول، فليكذبوه إذن. أن يكفر مرتكب الكبيرة معناه أنه يكذب هذا الحديث. فالقتل كبيرة مش كبيرة، بل قال الأئمة أن القتل أول كبيرة بعد الشرك، وتنازعوا في ما بعدها هل الزنا أم الربا على قولين أهل العلم. وأما القتل فإنه يقع في الترتيب بعد الشرك بالله جل وعلا. فيقتل، والمعنى أنه يقتل مسلم، يقتتل مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم في الجهاد، يقتل الكافر المسلم ثم يمن الله عليه بالإسلام فيسلم، فيدخل من قتل الجنة المسلم، ويدخل الكافر بعد إسلامه الجنة. فالمعترض يقول: كيف تثبتون العجب والضحك لله، وإنما هذا كله يصدر عن العلم ولا عن جهل؟ عن جهل. فابن قتيبة رحمه الله أجاب: إن العجب والضحك ليس كما ظن، وإنما حل كذا عنده محل ما يعجب منه، ومحل ما يعجب منه، ومحل ما يضحك منه. يعني إنه عجب لأمر حل، وضحك لأمر حل. ويقول: لأن الضحك إنما يضحك من معجب الله، وقال الله لنبيه: بل عجبت وإن تعجب فعجب قولهم. فسرها يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى العجب أنه يعجب منه لخروجه عن نظائره. فقال: قد يكون التعجب مقرونا بجهل بسبب التعجب، وهذا من المخلوق. المخلوق يتعجب لأنه جاهل بالشيء. وقد يكون التعجب لأمر خارج عن نظائره وليس للجهل بالشيء المعجب به. والله عز وجل بكل شيء عليم، فليس عجب ربنا تبارك وتعالى لجهله سبحانه وبحمده عن معرفة ما يعجب منه، وإنما لخروج هذا الشيء عن نظائره. فالأصل أن الكافر الذي يقتل المسلم يدخل النار، ولكن هذا كافر قتل مؤمنا ودخل المؤمن الجنة ثم يتوب ويحسن إسلامه ويدخل بعد ذلك هو ايضا الجنة. تمام؟ فهذا محل عجب لانه خارج عن نظائره، لا لان الله عز وجل لم يعلم حال هذا الشخص انه من اهل الجنة. يبقى اذا العجب كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على قسمين: عجب من المخلوق ويكون بسبب جهله عن من اعجب به او من، وعجب من الخالق لخروج هذا الشيء المعجب به عن نظائره واشباهه. نعم.
احسن رحمه الله حديث اخر قال: رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فانها من نفس الرحمن، وينبغي ان تكون عندكم غير مخلوق، لانه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. قال ابن قتيبة: نحن نقول لم يرد بالنفس ما ذهبوا اليه، وانما اراد ان الريح من فرج الله وروحه. وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الاحزاب، وقال: فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك قوله: اني لاجد نفس ربكم من قبل اليمن، يعني انه يجد الفرج من قبل الانصار وهم من اليمن.
نعم. وهذا الكلام نعم من نفسي. راجع الحديث تأكد مشكلة عندكم مشكلة عندكم.
بل عجبت حمزة والكسائي.
بل عجبت حمزة والكسائي. نعم. بل عجبت على قراءة حمزة والكسائي وقراءة سبعية متواترتان. شو من نفس الرحمن ولا نفس الرحمن؟ نعم. المراد ان الريح من فرج الله عز وجل وروحه سبحانه وتعالى، يعني ان الله تعالى نفس بها وفرج بها، ولهذا قال: وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الاحزاب فقال: فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ومثال ذلك الحديث الاخر: اني لاجد نفس ربكم او نفس ربكم من قبل اليمن، يعني تفريج ربكم، يعني انه يجد الفرج من قبل الانصار الاوس والخزرج لانهم نزحوا الى جهة اليمن فينفس بهم الانصار. وهناك رجال سبحان الله ينفس بهم على اهل السنة واهل الخير. انا جالس الان مع الغدا مع الاخ حسن، فنجد توفيق الله عز وجل لهذه الرحلة العلمية، فقد نصرها كل احد فيما نعلم، نصر القريب والبعيد، بل حول والطعن فيها بكل سبيل، ورأينا الناس يتدافعون اليها ولنصرتها، حتى من كنا لا نظن انه ينصرها ويؤيدها. وهذا من توفيق الله جل وعلا. نسأل الله الصدق والإخلاص والتوفيق والسداد لنشر كتب السلف ومنهج السلف الصالح. فأنا بسأل حسن: هل أنت لم تبرعات من أجل الطعام ويوائي الإخوة؟ قال: ما لم منا ولا شيء، ولكن كل هذا جهد هؤلاء الإخوة وجهد أصحاب الذين بنوا هذا المسجد، هو المحاولات لإيقاف هذه الرحلة العلمية أو الدورة العلمية، ومع ذلك كل هذا من تبرعات بعض الإخوة، يعني مش تبرعات، إعدادهم للطعام وغيره من بعض الإخوة إذا ساهموا في هذا العمل المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يخلف خيرا كل من ساهم في إقامة هذا العلم وفي تدريس كتاب ابن البنا. نسأل الله جل وعلا أن يخلف عليهم خيرا، وأن يملأ بيوتهم بركة، وأن يبارك لهم في أرزاقهم وفي أولادهم. هذا شيء يسعد، وهذا يدل على نجاح هذه الدعوة السلفية المباركة في هذه القرية. فكلاهما مع أي تبرع مع هذا العدد الكبير يدل على أن الدعوة لله الحمد سائرة في أوساط الناس وأنها مؤثرة. قد شارك في ذلك الملتحي والحليق، شارك المسلمون، وهذا شيء طيب ولله الحمد. وأسأل الله أن يبارك في سائر الإخوة الذين ساهموا في إعداد هذا العلم وهذا الخير. طيب اجتمعت القلوب على طاعة الله واجتمعت في الإعداد لتدريس كتب السلف، هذا شيء طيب، هذا شيء حسن، شيء جميل ترتجل به قلوب المؤمنين ويغاض به أعداء السنة وأهل الأهواء والبدع، فليموتوا غيظا إذا. فهذا من نعم الله، ونشكر كل الإخوة الذين ساهموا في يعني إيواء إخوانهم سواء بالفرش أو بالطعام أو بالشراب أو غيره، نشكر الجميع، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أولادهم وأرزاقهم وأموالهم. فالريح من نفس الرحمن، نفس الرحمن ليست إضافة الصفة إلى الموصوف، إنما هي إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل إضافة عبد الله وناقة الله ورسول الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن هذا الحديث إني لأجل نفس ربكم من اليمن، قال قوله من اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس اليمن اختصاص بصفات الله تعالى، نعم نفس وليس نفس، أنت خلاص نفس، نعم نفس اللي كتبها نفس صح نفس، حتى يظن ذلك، ولكن منها يعني من اليمن جاء الذين يحبهم ويحبون الذين قال الله فيهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاء في الحديث الصحيحة مثل قول عليه السلام أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وعليا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فيهم نفس الرحمن فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. ورد في ذلك المجلد السادس صفحة 168 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيتبين بذلك أن معنى الحديث لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، يعني من تنفيسه وتفريجه، وهذا ليس من باب التأويل، قال الله جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قال رويت من مخدر مؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن كنتم أردتم بالأصابع ها هنا النعم وكان الحديث صحيحا فهو مذهب، وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل، لأن الله لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين. قال ابن قتادة رحمه الله ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهب إليه لا يشبه الحديث، لأنه قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، فقالت له إحدى أزواجه أيتخاف يا رسول الله على نفسك، فقال إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله تعالى، فإن كان القلب عندهم بين نعمتين فنعمتين من نعم الله فهو محفوظ، فمن كان يحتاج إلى الدعاء، وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع، ولا يجوز أن يكون الإصبع يرون نعمة، ولا نقول إصبع كأصابعنا، ولا يد كأيدينا، ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه لا يشبه شيئا منا.
نعم، يبين أن الأصابع صفة ثابتة لله عز وجل، كما أن اليد ثابتة له، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يثبته له المؤمنون، لأن الله قال قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه سبحانه، والرسول عليه السلام أعلم بنبينا صلى الله عليه وسلم، الله أثبت الأصابع واليد والسمع والبصر والعلم والقدرة والاستواء والعلو، فنثبتها كما أثبتها الله جل وعلا. وساق حديث أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن هزا ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فيثبت هنا خمسة أصابع تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. في الحديث الآخر القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والمبتدع قالوا أن البينية لابد فيها من المماسة، وهذا ليس بلازم، لأن الله جل وعلا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وهنا السحاب بين السماء والأرض لا يلزم منه المماسة، فلا يلزم من البينية المماسة. وبهذا ينطل من قال أن من نفى الأصابع بهذه الشبهات العقلانية. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر، قال رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين فديين
في
الدنيا. قال ابن قتيبة ونحن نقول ان الله تعالى لا تدرك الابصار في الدنيا، وان كان يوم القيامة يراه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر، وكذلك قوله لموسى لم تراني يعني في الدنيا، ثم قال وكذلك نقول ان نبينا لم يره الا في المنام وعند تغشي الوحي له. ثم روي بإسناده حديث أم الطفيل وأنه رأى ربه في المنام في صورة كذا، ونحن لا نطلق على الصورة تشبيها بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الغيرات.
هذه هي الشبهة الثالثة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا يسمى حديث اختصاص الملأ الأعلى، وقد شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة اسمها شرح حديث الملأ الأعلى، شرح حديث اختصاص الملأ الأعلى. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أعلم يا رب، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت، فقلت في نقل الأقدام إلى الجماعات انتظار الصلاة بعد الصلاة الحديث. وهذا الحديث إنما هو رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق، والحديث ثابت رواه الإمام أحمد والترمذي في سياق طويل، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال يعني الترمذي سألت عنه محمد يعني ابن إسماعيل البخاري فقال هذا الحديث صحيح، وصححه العلامة الألباني، وله شواهد عديدة. فرؤية النبي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام ثابتة بسنته عليه الصلاة والسلام. أما كيفية هذه الرؤية فالله أعلم بها. والجهمية أنكر الرؤية في الآخرة، ومن شدة إنكارهم للرؤية أنكروا أيضا الرؤية المنامية لنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات الصورة لله عز وجل بصفة ثابتة لله، تكلم فيها شيخ الإسلام كلاما بديعا في كتابه نقد التقديس، كتاب التقديس للرازي، نقده شيخ الإسلام وشرحه وحققه شيخنا في 10 مجلدات طبعت ولله الحمد. من شدة البدعة ودخول البدعة في دماء الجهمية أنكروا حتى الرؤية المنامية، لأنهم أنكروا الآيات يعني أنكروا مدلول الآيات والأحاديث مع تواتر الأحاديث في الرؤية، ورواه 30 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الحديث واضحة كما في قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قولا لا يرون ربهم في الجنة. هذا من شؤم البدعة والعياذ بالله. وأما قوله تعالى لموسى لن تراني فهذا المقصود به يعني في الدنيا، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل الصحيح أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الله لا يراه أحد في الدنيا إلا في ليلة المعراج رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، هذا من الخلاف فيه. وأما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإجماع منعقد، حكاه شيخ الإسلام وغيره على أن أحدا لن يرى ربه، والحديث واضح واعلموا أن أحدا لن يرى ربه يعني في الدنيا، لأن الأجساد لا تقوى على رؤيته تبارك وتعالى في الدنيا، ولما آمن المؤمنون بالله عز وجل في الدنيا ولم يروا فإن الله تبارك وتعالى يمنحهم قوة في الآخرة يرون ربهم جل وعلا، ويكون ذلك أعظم نعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله، لذلك يتفاوتون في الرؤية. نعم.
رحمه الله تعالى.
وننبه أنه ممن أخطأ في حديث الصورة الإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة. حد زعلان احنا بنخطى بحمزة بن خزيمة؟ حد لأنكم ولله الحمد تربيتم على تعظيم الدليل. ايه يعني امام الائمة يخطئ ملقب بامام الائمة؟ نقص لما قلنا اخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة وافق الجهمية في ذلك، هل نقص ابن خزيمة بهذا؟ وهل نحن نسب ابن خزيمة حينئذ؟ لا، لا نسبه، ولكن لا بد من بيان خطأ العالم السني، وبيانه اهم من بيان خطأ المبتدع الاصل. لما؟ لان فتنة الناس بخطأ العالم السني أكثر من فتنتهم بخطأ غير المبتدع، لذلك بعض من حيث النتيجة، ولذلك بعض الناس يمسك أخطاء العلماء ويجمعها كلهم وينشرها بين الناس، لذلك قال بعض السلف من تتبع زلات العلماء تزندق خرج والعياذ بالله. فالإنسان ليس أحد معصوم، لا محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، ولا يزال العلماء يلقبونه بإمام الأئمة مع موافقته للجهمية في حديث الصورة، وينبهون على خطأ في كتابه التوحيد، وهو كتاب رائع جدا في الرد على أهل البدع في صفات الله عز وجل. نعم.
قال رحمه
يبقى ما تزعلش، حتى لو تحب واحد شيخ ما تزعلش من خطأه، ما تزعلش والله ما تزعلش لأنك تخطأ واحد، ولكن بأدب خطأ، قل أخطأ وخالف الحديث كذا أو الآية كذا، هذا منهجنا وديننا، نعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا يمكن أن نسكت عليه أبدا، لا يمكن، ولو ما فيش مسجد خلص لا يمكن، ولو مش هنشرب مية، مش هنشرب عصير وناكل لحوم، لو مش هنشرب مية حتى بيبسي، بيبسي أبيض
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قالوا رويتم أن الله خلق آدم على صورته، والله يجل أن يكون له صورة أو مثال. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن الله يجل أن يكون له صورة أو مثال.
وسبحان الله، القوم يريدون منا كلمة واحدة بس، اسكتوا واللي انتوا عايزينه. ومعنى سكوتنا عن بيان الأخطاء في العقيدة أننا لن ندرس هذا، خلاص حطه على الرف، ولا ندرس أصول السنة، أصول السنة الحميدي، ولا أصول السنة الأحمد، ولا أصول السنة ابن أبي زمنين، ولا لن ندرس شيء من كتب العقيدة، إن كتب العقيدة فيها بيان العقيدة الصحيحة والرد على المخالفين من أصول الدين، الرد على أهل الإشراك وأهل الأهواء والبدع. لا بد أن نبين الخطأ، نعم نبين بعلم ورسوخ وأدب، لكن لا بد من بيان الخطأ، كيف نسكت عن الخطأ؟ يعني إذا سكت العالم وطالب العلم والدعاء عن الأخطاء انتشرت بين الناس بسرعة جدا، لذلك القوم يريدون والله يساوموننا مرات على كلمة واحدة، اسكت واللي انت عايزه، كأننا نريد كرسيا أو منبرا أو مسجدا أو طعاما أو شرابا، قطعت ألسنتنا أن نقول نسكت عن بيان الحق، تقطع ولنهلك قبل أن نسكت عن بيان الحق، لا يمكن أبدا. وأنتم ترون الحمد لله الحق ينصر من كل مكان، من مكان ربما لا تظن طرفة عين أن هذا ينصرك، فهذا من فضل الله ومن التحدث بنعمة الله، لأن الله جل وعلا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول عليه السلام إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فنحن على الطريق الماضون، فاثبتوا أيها الإخوة، اثبتوا، فأنتم على الحق إن شاء الله، أنتم على الحق طالما أن كتب السلف معكم، اثبتوا ولا تغتر بالكثرة، فالله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم.
قال ابن قتيبة رحمه الله: ونحن نقول إن الله يجل أن يكون له صورة أو مثال، غير أن الناس ربما ألفوا الشيء وأنسوا به فسكنوا عنده وأنكروا مثله. ألا ترى أن الله تعالى يقول في وصف نفسه: ليس كمثله شيء؟ وهذا يدل على أن مثله لا يشبهه بشيء، ومثل الشيء غير الشيء، فقد صار على هذا الظاهر لله مثل. ومعنى ذلك في اللغة أنه يقام المثل مقام الشيء نفسه. يقول القائل: مثلي مثلي لا يقال له هذا، ويريد نفسه، فيكون قوله ليس كمثله شيء يريد هو كشيء. ويجوز أن تكون الكاف زائدة، كما يقول: كلمني بلسان كمثل السنان. ثم قال: وقد اضطرب الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم، وهذا غلط، لأنه لا فائدة في ذلك. ومن يشك أن الله خلق الإنسان على صورته، والسباع على صورها، والأنعام على صورها، وقال قوم: خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز، لأن الله لا يخلق شيئا من خلقه على مثال. وقال قوم في الحديث: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يريد على صورة الوجه، وهذا أيضا بمنزلة التأويل الأول لا فائدة فيه. والناس يعلمون أن الله خلق آدم على خلق ولده، ووجهه على وجوههم. وزاد قوم في الحديث أنه مر برجل يضرب وجه رجل، فقال: لا تضربه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي المضروب. وفي هذا من الخلل ما في الأول. وقال قوم: خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض لم تختلف. قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين والوجه، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع ونقول ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد.
هذا كله قالوه في نفي الصورة عن الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يؤولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم. وهذا ذكر في معرض الامتنان على آدم، فكيف يكون هذا امتنانا؟ لو خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم، فجميع الخلق خلقهم الله على صورهم، فلم يعد لآدم عليه السلام حينئذ مزية. يبقى إذن هذا الحديث في الصحيحين يدل على ذلك، فضلا عن أنه جاءت رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وبعض علماء يضعف هذه الرواية، مثل الشيخ الألباني رحمه الله وابن خزيمة في كتاب التوحيد حار ودار تضعيفها رحمه الله وغفر له، وأنكر إثبات الصورة لله عز وجل. وأما الألباني رحمه الله قد قلت في مجلس أنه ينكر الصورة بناء على تضعيف للحديث، وقد وهمت في ذلك ونبهني بعض الإخوة الفرنسيين جزاه الله خيرا، وذكر لي أن الشيخ ناصر رحمه الله ذكر في الشيخ الهدى والنور، وأتى لي بالموضع واستمعت لي فعلا، وأن الشيخ ناصر رحمه الله، وكنت أتمنى والله ذلك، يثبت حديث الصورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم على صورة غير التي يعرفونها. وإنما غاية ما قاله الألباني رحمه الله تضعيف حديث خلق آدم على صورة الرحمن. فمن سمع مني نقل هذا عن الشيخ ناصر فليمحو مما كتبه ويرجع عنه ولا ينقله للناس أبدا، فأنا بريء منه. وهذا الحديث أيضا الذي في الصحيح: فيأتيهم على غير الصورة التي يعرفونها، يدل على إثبات الصورة لله عز وجل. أما كيفية الصورة فنحن لا ندري، لا ندري لا الاستواء ولا اليد ولا السمع ولا البصر ولا الساق ولا القدم، لا نعلم، لا نعلم الكيفية. أما المعنى فنعم، أما كيفية هذه الصفة فالله عز وجل أعلم بها. والجهمية هم الذين فسروا إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة آدم، وأما أهل السنة فيقولون على صورته يعني صورة الرحمن كما في الحديث الآخر. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر قالوا رويتم في حديث أبي رزين العقيلي برواية حماد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء. قالوا وهذا تحديد وتشبيه. قال ابن قتيبة وقد تكلم في تفسير هذا الحديث تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام فقال العماء السحاب، وهو كما قال في الكلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمى عن معرفة الناس كان كما شاء.
أعيد مرة أخرى.
قال ابن قتيبة وقد تكلم في تفسير هذا الحديث
قالوا رويتم
في حديث أبي رزين العقيلي برواية حماد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء. قالوا وهذا تحديد وتشبيه. قال ابن قتيبة وقد تكلم في تفسير هذا الحديث أبي عبيد قاسم بن سلام فقال العماء السحاب، وهو كما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان في عمى عن معرفة الناس كان كما شاء.
وهذه هي الشبهة الثامنة التي أوردها أهل البدع في بعض النصوص من الكتاب والسنة، أوردها ابن قتيبة رحمه الله، هو حديث أبي رزين العقيلي في رواية حماد بن سلمة أنه قال أين كان ربنا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال كان في عماء، يسأل عليه السلام، فوقه هواء، وفي لفظ آخر كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا نص الحديث. قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال كان في عماء ما فوقه هواء ولا تحته هواء. فقالوا في هذه الشبهة تحديد حد مكان الرب عز وجل وأنه في عماء، هذا تشبيه له بالمخلوقات. فابن قتيبة رحمه الله ذكر أنه تكلم في تأويل أو تفسير هذا الحديث تكلم فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، والعماء السحاب يعني كما قال في كلام العرب إن كان الحرف ممدودا عماء وإن كان مقصورا عماء يعني عن معرفة الناس كما شاء كان كما شاء، يعني يقول كان في عماء إذا كان العمى بالمد فالمراد به السحاب. أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء يعني في سحاب. وإن كان مقصورا في عمى يعني عن معرفة الناس به سبحانه وتعالى يعني عمى عن معرفة الناس. والجواب أن هذا الحديث ضعيف في إسناده، وكيع ابن علس يقال وكيع ابن حدث أيضا وهو ضعيف، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال. وثانيا لو صح فمعناه في عماء المراد بالعماء السحاب يعني أنه في علو سبحانه وتعالى كما قال سبحانه آمنتم من في السماء، وليس معناه أنه في السماء أنها تحيط به سبحانه، فالله عز وجل لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام جل وعلا، الله لا يحيط به مكان، فليس معنى أنه في السماء أن السماء تحيط بربنا تبارك وتعالى، فالله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، الإدراك هو الإدراك بالشيء يعني الإحاطة به، ونفي الإدراك لا ينفي الرؤية، أن المبتدعة استدلوا بنفي الإدراك على نفي الرؤية، فأجاب أهل السنة بأنك ترى القمر ولا تدري ما فوقه وترى البيت ولا تدري ما بداخله، فنفي الإدراك عما في القمر او بالقمر او ما بداخل البيت لا ينفي انك تراه. نفي الادراك لا ينفي الرؤية. فكذلك هنا كونه سبحانه وتعالى في السماء او فوق السحاب فهذا لا يعني انه يحويه مكان سبحانه وتعالى، فضلا عن كون الحديث اصلا لا يصح. نعم.
قال رحمه الله حديث اخر قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. قال ابن قتيبة ومعناه عندنا من تقرب بالطاعة وأتاني بها أتيت.
نعم. لا تسكوا ده.
حديث آخر قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فوفقتم في ذلك الدهرية.
نعم.
الدهرية ولا الدهرية؟
نعم.
قال ابن قتيبة ونحن نقول إن العرب في الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا أو نالتني قوارع الدهر ومصائبه. قال الله تعالى حكاية عما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب فإن الله هو الفعال لما يشاء.
كما سبق أن الجواب عن هذا لا تسب الدهر يعني لا تسب الليل والنهار والزمان، فإن الله هو الدهر يعني مصرف الدهر ومقلبه. لا، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب ليله ونهاره الحديث. وكما سبق أن بينا أن ابن حزم رحمه الله أخطأ في نسبته الدهر إلى أسماء الله عز وجل، وهذا من أغلاطه رحمه الله تعالى. وفي الحديث الآخر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذا فيه إثبات أن المقصود تقليب الليل والنهار. لا تسب الدهر يعني الزمن. نعم. فسب الدهر محرم، وهذا كثير في أقوال الشعراء والمغنيين، يجد كثير كثير من أقوال الشعراء فيقول مثلا عضنا الدهر بنا به ليت ما حلى بنا به، هذا غلط. فالزمن كثير من الناس إذا غضب يسب الزمن ويسب الأيام ويلعن اليوم الذي رأى وجه زوجته فيه أو رأى وجه مثلا شخص أتعبه فيه، وهذا لا يجوز، هذا حرام. نعم.
حديث آخر قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ابن قتيبة ومعناه عندنا من تقرب بالطاعة وأتاني بها أتيته بالثواب أسرع من إتياني، فكنا عن ذلك بالمشي وبالهرولة كما قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين، والسعي الإسراع في المشي، وليس يريد منهم وليس يريد أنهم مشوا وإنما أسرعوا بنياتهم وأعمالهم.
نعم. فالقرب من صفات الله عز وجل ومن صفاته المعية، والقرب لله تعالى يأتي خاصا وهو نوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة. مثال الأول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من السائلين بالإجابة لهم، ولم يقل إني قريب من كل أحد. وقال سبحانه أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومثله حديث أبي موسى الأشعري قال كنا في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون إنما تدعون سميعا بصيرا. يبقى الله عز وجل يجيب دعوة الداعي. ومثل قوله تعالى عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب للمستغفرين التائبين وليس من كل أحد. والنوع الثاني قربه من العابدين بالإثابة، قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال سبحانه واسجد واقترب. فالساجد قريب من الله كما في قوله عليه السلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وقال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على قول أن الضمير يعود على الله عز وجل يعني بالقدرة والرؤية. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن هذا قرب الملائكة، قال ونحن أقرب بملائكتنا إليه من حبل الوريد، بدليل قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الرب لما قيده بتلقي المتلقيان، يعني وقت تلقي المتلقيان نحن أقرب إليه بملائكتنا. ومثل قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والقرب الخاص من السائلين بالإجابة وقرب من الداعين بالثواب، وهذا قرب حقيقي. فالسائل قريب من الله والعابد المتنسك قريب من الله عز وجل. ومن أثر هذه الصفة أن الله يسرع بالخير إلى عبده، وأن الله تعالى لا يقطع ثوابه على عبده. وممن أول هذه الصفة النووي، يعني أولا أن الله تعالى أسرع في الخير من العبد، أن الله أسرع في الخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد الحمل. وهذا ليس معنى الحديث، وإنما هو أثر له وليس معنى.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قالوا رويتم آخر وطأة وطئها الله بوجد. قال ابن قتيبة ولهذا الحديث مخرج حسن يذهب إليه أهل النظر وبعض أصحاب الحديث، قالوا إن آخر ما أوقع الله تعالى بالمشركين بالطائف، وكانت آخر غزات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين واد قبل الطائف، وكان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا. قال وهو مثل قوله في دعائه اللهم اشدد وطأتك على مضر.
أيضا من الشبهات هذه الشبهة الحادية عشرة آخر وطأ وطأها الله بوج، ووج وار بالطائف، وذهب بعض العلماء إلى أنه حرم، يعني أنه حرم ثالث يحرم صيد صيده، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والصواب أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، وهما الحرم المكي والحرم المدني، وأما وج الذي بالطائف فليس حرم على الصحيح. وبيت المقدس ليس حرما أيضا. من الأخطاء الشائعة قول البعض الناس ثالث الحرمين، هذا غلط، وهذا كلام منتشر جدا بين الناس حتى بين بعض إخواننا طلاب العلم، لأن المسجد الأقصى ليس حرما، وإنما الذي جاء فقط في فضيلة المسجد الأقصى جواز شد الرحل إليه وفضيلة الصلاة فيه، وأنه بخمسمائة صلاة ويجوز شد الرحل إليه، ولم يرد أنه حرم يحرم صيده، لم يرد هذا في السنة. لكن يلتزم الإنسان ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقول ثالث الحرمين، ولكن له أن يقول ثالث المسجدين، لأن له فضل خاص المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ولكن الذي يقولون هذا غالبا يعني يكون من الصحفيين والمذيعين، ويعني ممن لا يفهمون العلم الشرعي. وثالث الحرمين يعني، وقولهم أيضا من الخطأ قولهم الحرم الإبراهيمي، كل هذا خطأ، لأنه ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكحم. وقولهم مصر أم الدنيا عقد خطيب في السعودية وأنا في الرياض خطبة كاملة على هذه المسألة، قال لا مكة أم القرى وليست مصر. أقولت له دخلنا في العصبية. لا مكة أم القرى لا شك. وابن قتيبة رحمه الله فسر معنى الحديث قال ولهذا الحديث مخرج حسن يذهب إليه أهل النظر وبعض أصحاب الحديث قال إلى آخر ما أوقع الله تعالى المشركين في الطائف. وكانت آخر غزاة غزاها رسولنا وحنين واد قبل الطائف. كان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا وقال وهو مثل قوله في دعاء اللهم اجعل وطأتك على مضر. والحديث رواه الشيخان اللهم اجعل وطأتك على مضر. وهذا الجواب كما قال ابن قتيبة رحمه الله إلى المعنى أن الله تعالى أوقع بالمشركين في حنين ونصر عبده ورسوله وحزبه المؤمنين، لا أنه سبحانه وتعالى يطع حنين بقدميه جل وعلا لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قال رويتم أن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به من شاء من خلقه. قال ابن قتيبة وأصل هذا أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أي فهذا مثل
أن الحجر بمنزلة
فهذا مثل أن الحجر بمنزلة يمين الملك تستلم وتلثم تستلم وتلثم تلثم
نعم تستلم. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث ليس حديثا مرفوعا ولكنه موقوف على ابن عباس. ثانيا أنه ضعيف. وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، لو صح فمعناه أنه ليس المراد أن الحجر صفة لله، بل الحديث يدل على أنه ليس صفة لله يمين الله في الأرض. التقيد بأنه في الأرض يعني أنه ليس من صفات الله عز وجل، لأن الله موصوف بصفاته سبحانه وتعالى في سمائه وعند نزوله جل وعلا. فهل إذا نزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا لا يوصف بصفاته في ثلث الليل الآخر؟ لا، يوصف بصفاته. ثم أيضا قال من صافحه فكأنما صافح الله، هذا تشبيه، والمشبه غير المشبه به. وعلى هذا ما يكون فيه إشكال، أولا لضعف الحديث أو ليس حديثا إنما هو موقوف على ابن عباس. ثانيا أنه ضعيف، أيضا ضعيف في رواية عن ابن عباس، لأنه قد يرد علينا أن ابن عباس لو قال هذا في الأمور الغيبية فله حكم المرفوع، لأن الموقوف على الصحابة في الأمور الغيبية له حكم الرفع. ولو صح عن النبي عليه السلام أو عن ابن عباس فهذا ليس من أحاديث الصفات لأمرين. الأول أنه قال يمين الله في الأرض، قيدها بالأرض. والثاني أن فيه تشبيه، من صافحه فكأنما صافح الله، فشبه والمشبه غير المشبه به، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضرع تعارض النقل، وتلميذه ابن القيم في رسالته التدمرية إلى أهل التدمر. فهذا الخبر لو صح لم يكن ظاهره أن الحجر صفة لله. كيف يكون الحجر صفة لله ولا زال الناس يقبلونه ويستلمونه ويشيرون إليه؟ هل نقول أن هذا صفة لله سبحانه وتعالى موجودة معنا في الأرض؟ لا يمكن هذا، وإنما هذا لو صح فهي إضافة وليست إضافة صفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قالوا رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، والله يقول لا تدركه الأبصار ويقول ليس كمثله شيء، وقال لموسى لن تراني. قالوا وإن صح حملناه على العلم كما قال ألم تر كيف فعل ربك، يعني ألم تعلم. قال ابن قتيبة هذا الحديث صحيح تتابعت على نقله الروايات عن الثقات الذين رووا لنا الحلال والحرام، ومعناه يرونه مثل القمر لا يختلفون فيه، ولم يقع التشبيه به على جميع حالات القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره. وقوله لن تراني يعني في دار الدنيا، لأن الرؤيا لو استحالت لم يسألها نبي، وكذلك لا تدركه يعني في الدنيا أو لا تحيط به.
والمعتزلة أول هذا الحديث على الرؤيا على العلم، إنكم سترون ربكم يعني تعلمون ربكم، وقال لا تدركه الأبصار والله ليس كمثله شيء، فلا يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع أن الأحاديث متواترة وصريحة، يعني من جهة السند متواترة ومن جهة الدلالة صريحة في الدلالة، ومع ذلك ردها الجهمية والمعتزلة ونفوا الرؤية، وبعضهم أول الرؤية بالعلم، وهذا باطل. ونفي الإدراك كما سبق لا ينفي الرؤية، بل هو من أدلة الرؤية، لأن الإدراك معناه الإحاطة، وهذا لا يأمن قد ترى الشيء ولا تحيط به، لا تدرك كل ما به. والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر رؤية واضحة، فهذا تشبيه لماذا؟ للمرء بالمرء وللرؤية بالرؤية، للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. ولا يلزم في المشابهة أن تكون مطابقة من كل وجه، فأنت تقول أن فلان أو فلانة كالقمر، وهل القمر له أنف وأذنان وعينان لأنه شبه فلان، لأنه يعني شبه فلان أو فلانة؟ فلا يلزم في المشابهة أن تكون مطابقة من كل وجه. أنت ما تروح تخطب واحد يقول ما شاء الله خطبت واحدة زي القمر، هل القمر له أنف مثلها؟ وبعدين كده بعد كده تلاقيها لا قمر ولا شمس ولا نجم حتى. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر قالوا رويتم إن الصدقة تدفع القضاء المبرم، والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأجمع الناس أن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال ابن قتيبة ومعناه أن من أذنب استحق العقوبة، فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه، كما روي صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
وهذه هي الشبهة الأخيرة الرابعة عشرة في هذا الكتاب، وهي إن الصدقة تدفع القضاء المبرم، فكيف يتوافق ذلك مع قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأجمع الناس أنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وابن قتيبة ذكر أن معناه أن من أذنب استحق العقوبة، وهذا الحديث رواه أنس مرفوعا، وقال وهو حسن غريب. وفي الحديث أن الصدقة تدفع القضاء، فأجاب ابن قتيبة أن معناه أن من أذنب استحق العقوبة، فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه كما في الحديث. والجواب عن هذا أيضا يقال أن القضاء نوعان، قضاء مبرم هذا لا يرد كما جاء في الحديث، نعم كما في قول عليه السلام يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا القضاء لا يعلق بسبب ولذلك فإنه لا يرد. والنوع الثاني قضاء أو قدر معلق بسبب، كان يكون معلق بالدعاء أو مثلا بصلة الرحم، فالرحم تزيد في العمر ولا لا؟ تزيد في العمر، تمام؟ وهذه الزيادة في العمر بقضاء الله ولا لا؟ بقضاء الله، الله قدر أن عمرك 50 سنة فوصلت رحمك فزاد عمرك إلى 60 سنة، هذه الزيادة في القضاء المبرم الذي لا يرد في اللوح المحفوظ. أما فيما في أيدي الملائكة، يقول الله جل وعلا: وما ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال عليه السلام: من أراد أن ينسأ له في رزقه ويبارك له، من أراد أن في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب زيادة. وتنازل عن هل هذه الزيادة في العمر زيادة حسية أم معنوية، ولا مانع من وقوع الاثنين، وفضل الله واسع. أنها حسية يعني يزيد عدد حقيقي، وأنها معنوية بالبركة في الرزق. يبقى لا منافاة بين النصوص في مسألة الزيادة في العمر، ببيان أن القضاء قضاءان: قضاء مبرم غير معلق بسبب، وقضاء غير مبرم معلق به بالأسباب. فالدعاء من قدر الله. ولما قال أبو عبيدة لما كانوا ذاهبين إلى بلدة بالشام وعلموا أنه قد نزلها الطاعون، فقال أبو عبيدة: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ فقال أبو هريرة، فقال عمر: فرار من قدر الله إلى قدر الله. وأيضا السارق لما قيل لبعض الولاة: أتقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله؟ قال له: وأنا أيضا أقطع يدك بقدر الله. والدعاء له مع القضاء ثلاثة أحوال: إما أن يكون الدعاء قويا فيدفع القدر، وإما أن يكون القدر قويا فيدفع الدعاء، وإما وأنهما يتعالجان بين السماء والأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والدعاء سبب من أسباب، وهو من تقدير الله سبحانه وتعالى، من أسباب دفع القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون واعترض عليه المخالفون. وعلى نحو هذا سلك شيخنا الإمام أبو يعلى رحمه الله في كتابه الذي وسمه بإبطال التأويلات لأخبار الصفات. فمن اعتقد أنه تفرد بالجمع لأخبار الصفات أو بالجواب عما اعترض به عليها فإنما يقول ذلك بغير علم. سلمنا الله وإياكم من الشبهات، وأعاذنا من التشبيهات، وغفر لنا الذنوب والتبعات بجوده وكرمه إن شاء الله.
نعم.
فصل. وأما كتاب الشريعة الذي جمعه الأجري رحمه الله ونصح فيه، فجميع أخبار الصفات ساقها فيه وأمرها على ظاهرها ومنع من الكلام، وحديث الرؤية ذكره وساق طرق ابن عباس فيه. وقد أفردت بذلك كتابا وبقية الأبواب المتعلقة بالسنة فقد ذكرها أيضا، وسقتها في كتابي في السنة، وهو جزآن يشتمل على نحو 50 بابا. وقد أتى في هذا الكتاب جملة كافية منها نفعنا الله بها وجميع المسلمين.
وهذا من ثناء المؤلف رحمه الله عمن نقل عنه كالأجري رحمه الله تعالى، فبين أن كتاب الشريعة للأجري كتاب جيد، وأنه نصح فيه وجمع أخبار الصفات وساقها وأمرها على ظاهرها ومنع يعني من التأويل، وكذلك ذكر حديث الرؤية وساق طرق ابن عباس فيه، يثني على الأجري في كتاب الشريعة، وأنه ذكر أخبار الصفات وساقها ومنع التأويل. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. قال: أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال: أخبرنا إسماعيل بن علي
الحمامي
قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في الخلفاء نستعمل الحديثين جميعا. قال سفينة: فخذ 2 أبو بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنهم. وأخبرنا أبو الحسن.
المؤلف رحمه الله تعالى أحسن في ختم كتابه بهذا الباب العظيم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا، ويدل على أنه على معتقد أهل السنة والجماعة في الترضي عن الصحابة وذكر فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يخلو كتاب من كتب السلف من ذكر فضائل الصحابة والترضي عنهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وصار ذلك علامة على من علامات أهل السنة حب الصحابة والترضي عنهم. ولذا لما نحس بكلمة واحدة في صحابي ولو كان المتكلم بها ذو لحية أو ثوب قصير أو عليه سيم السنة، فهذا يشكك في عقيدته وأن عقيدته فاسدة إذا سب أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أجمعوا على حب هؤلاء القوم والترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاه، ونشهد الله على حبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاه. والخلافة كانت 30 سنة، وكما سمعتم عدد السنوات، وكان آخرها خلافة الحسن ابن علي 6 أشهر أتم فيها 30 سنة التي أخبر عنها النبي عليه السلام. وذلك خامس خلفاء الراشدين هو الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. نعم، أي حديث؟ نعم يدخل فيه. نعم.
قال وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة، قال نعم. وأذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي في الجنة، وكذا أصحاب النبي 9 والنبي 10. وقال سعيد بن المسيب لو كنت شاهدا لأحد حي أنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، قال يقال له هذا الذي تقول حق؟ فإن قال نعم يقال له ألا تشهد على الحق؟ والشهادة هي القول، ولا تشهد حتى تقول. فإذا قال شهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي، إذ لم يكن أصحاب رسول الله منهم فمن يكون؟
نعم.
وأخبرنا أبو الحسن
رواه عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه عن الشهادة لأبي بكر وعمر في الجنة قال نعم. هذا بلا حديث سعيد بن زيد أنه قال أشهد أن النبي في الجنة. كذلك بقية العشرة في الحديث الآخر، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، رحمن بن عوف في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. وقول سعيد نعم طلحة بن عبيد الله، وقال سعيد بن المسيب لو كنت شاهدا لأحد حيا أنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، يعني هذا على هذه الرواية، وإلا فابن عمر جاء ما يدل على أنه رأى الرؤيا وأنه رأى ملكان وأنهما ذهب به إلى النار وأنه رآها مطوية، فقال لن ترى مما يدل على أنه فقال النبي في الجنة. فقال عليه السلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. يعني الصحابة كان عندهم مشاعر عجيبة، مجرد بس تلميحة بس قم الليل حتى تدخل الجنة، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وانت تتكلم يا أخي صلاة الفجر كأنه لا يفهم ولا يسمع. فنريد أن نكون عندنا هذه المشاعر تجاه العبادة، وهذا إنما ينشأ في العبد إذا كان همه كله هو الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى. لذلك آخر يقعد ينحك دماغ يا أخي اسكت عن هذا الباطل الذي أنت فيه، تكلم بالحق، انطق بالحق، اهجر اهل الاهواء والبدع والمبتدعة. تكلم كأنك تكلم هذا الجدار، اذا نطق الجدار نطق، ربما فهم الجدار وهو لا يفهم بعد، لان الجدار ينشأ فيه شعور، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين، فقد ينشأ في الجمادات شعور. فالمنبر الذي تركه النبي عليه السلام بكى حنان، يعني يحن الى ويئن كما في حديث انس، فسمعنا للجذع انينا كانين الطفل، فوضع يده عليه فسكن. فالانسان يكون عنده تلميح، يكون عنده تلميح، ارجع الى الحق، ارجع الى الحق بسرعة، ولا تتمادى في الباطل، لا تتمادى في الباطل، فلا تدري قد يأتيك الموت الليلة وأنت على الباطل الذي أنت فيه. الإنسان لابد أن يكون عنده يعني فهم ووعي ورجوع إلى الحق واستغفار الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله جل وعلا والعودة إليه سبحانه وتعالى. فالله غفور رحيم، يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب والمعاصي والآثام. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وابن المنكدر سمع جابرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. وروى حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم، والزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه صالح بن كيسان أو غيره. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان، فتكون بشراه إلا حقا. وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزار قال أخبرنا تعلج بن أحمد العدل قال حدثنا محمد بن محمد بن حبان التمار قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العدل قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن واقد قال حدثنا بشير بن زاذان القرشي قال حدثنا عمر بن صبح عن بعض أصحابه قال عبد الرحيم قال لي رجل من أهل العلم سمعته من بشير بن زاذان عن بكير عن بكير عن مكحول عن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر أروف أمتي، أروف أمتي وأرحمها، وعمر بن الخطاب خير أمتي وأعدلها، وعثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها، وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها، وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأبقاها، ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها، رضي الله عنهم أجمعين. أخبرنا الحسن بن أحمد البزار.
هذا الحديث، هذا الفصل، هذا المقطع يبين فيه ابن البنا العشر المبشرين بالجنة، وقد نظمهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أسماءهم في بيتين فقال: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدره علي عتق وسعيد سعد عثمان وطلحة زبير بن عوف عامر عمر وعلي وعتق، يعني كان أبو بكر اسمه عتيق. نعم. وذكر القحطاني أيضا في نيته العظيمة شيئا من ذلك، ونية القحطاني نية جميلة رائقة جدا متنوعة في أبواب العلم حتى في الفقه والبلدان والفرق، ذكر القحطاني حاربهم أيضا، تكلم كلاما عظيما جدا عن الأشعرية وعن الجهمية. أحد يحفظ أبيات في كلامه عن الجهمية؟ قال: يا زنادقة الورى، يا أشعرية، يا أسافلة الورى، يعني أسافلة الخلق. رغم أنه مختلف في اسمه رحمه الله تعالى وفي مكانه وبلده، فهم العلماء المغمورين. ولا يوجد إلى الآن شرح لنونية القحطاني، فيما سألت بعض إخواني من طلاب العلم في المشرق والمغرب، لا يوجد شرح الآن لنونية القحطاني مكتوب. لا يوجد شرح مكتوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أحمد البزار قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كانت غداة الاثنين فأتني أنت وولدك. قال: فغدا وغدونا فألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. حدثنا محمد بن أحمد الحافظ.
هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وحسن الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح سنة الترمذي. وفي فضل العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل ولده عبد الله بن عباس: اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. هذا فيه منقبة عظيمة للعباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من آل البيت رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبيد الله بن عثمان قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا أبو عبد الله البصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن مالك بن أنس قال: لو أن رجلا عمل بكل كبيرة ثم مات وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على السنة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذا الحديث موقوف على مالك بن أنس، الإمام المعروف إمام دار الهجرة: لو أن رجلا عمل بكل كبيرة، إلى آخره. الإمام مالك إمام دار الهجرة، والمقصود بكل كبيرة دون الشرك. ثم مات وفي قلبه محبة الصحابة، نال درجة الصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الكلام فيه بعد، أن هذه درجة عالية لا ينالها كل أحد. نعم.
قال رحمه الله: تم الكتاب بحمد الله ومنه في مستهل جماد الآخرة من سنة 65 و400، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، ونفعنا به وجميع المسلمين إن شاء الله.
فختم المؤلف رحمه الله كتابه بما ابتدأ به، وهو الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هو أكمل من المدح كما سبق. وأل الاستغراق تستغرق كل مجامع الحمد لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، ثم ختم بالصلاة على نبينا عليه السلام. وهذا مناسب للدعاء، لأنه من أسباب قبول الدعاء ختمه بالحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعاقب لأنه ليس بعده نبي، ويسمى الحاشر لأنه يحشر الناس على قدمه وليس بعده نبي. وآله الطاهرين آل بيته، كما قال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الإرادة إرادة شرعية، والمراد بأهل بيته المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود إلى نبينا نفعنا الله بمحبته. آمين. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، وفق الله الجميع لطاعته، وثبتنا الله وإياكم عن الهدى، ورزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وخاتم لنا بالحسنى والجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعض الإخوة يقترح أن الإخوة يجلسوا بعد المغرب يتعارفوا بعد صلاة المغرب، يعني تعرف على السرعة، بس أنا أظن الوقت يطول جدا بنا.
السلع بتاعت النت
يصعب الإجابة على السلع، حيطول بنا الوقت جدا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
إن شاء الله الإخوة الحق بنا الدورة القادمة إن شاء الله يتم تسجيل أسمائهم الآن، اللي هيجي الدورة إن شاء الله الدورة القادمة مع الشيخ إن شاء الله يسجل اسمه معنا الآن من أجل أن نجهز عليهم الكتب. جزاكم الله خير.